أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد وارحمنا بهم في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. إذن صرنا في مقام بيان قصة نبي الله آدم عليه السلام المذكورة في التوراة الحالية، وبيان المقارنة بينها وبين ما مذكور في القرآن الكريم وفي المنظومة الإسلامية عموما. ووصلنا إلى الفقرة 19، قوله: وجبل الرب الإله من الأرض كل حيوانات البرية وكل طيور السماء فأحضرها إلى آدم ليرى ماذا يدعوها. وكلما دعا به آدم ذات نفس حية فهو اسمها. إن هذا بيّن الفارق بينه وبين ما موجود في القرآن الكريم، أنه هنا المسألة مو أنه هن آدم سماهن، التوراة تقول آدم أطلق الأسماء عليه، بينما في القرآن الكريم أنه آدم هو الله سبحانه وتعالى علمه أسماء موجودة بالفعل، مو هو أطلق عليهن الأسماء. فدعا آدم بأسماء جميع البهائم وطيور السماء وجميع الحيوانات البرية، وأما لنفسه نراد يسمي نفسه فلم يجد معينا نظيره، ألقى شيء مثله حتى يسميه. فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام. هذا وين الحكي؟ كل هذا بالجنة. أنا تقرأته بالبداية، رأسا وضعه في جنة عدن. هذا الحكي التوراة كله تحكي وين؟ بالجنة. بينما احنا عندنا هاي ما علم آدم الأسماء، هذا كله قبل الجنة. زين. فأوقع الرب الإله سباتا على آدم فنام، فأخذ واحدة من أضلاعه وملأ مكانها لحما. الله سبحانه وتعالى شال واحد من أضلاع آدم وخلى بداله لحم. وبنى الرب الإله الضلع التي أخذها من آدم، إيش بناها؟ امرأة، وأحضرها إلى آدم. فهذه المقولة المعروفة عند العوام بأنه المرأة أو حواء مخلوقة من ضلع آدم، هاي منين جايتنا؟ جايتنا من التوراة. زين، احنا عندنا بالدين الإسلامي ماكو هيك شيء، هاي جايتنا من التوراة. بل بالعكس، احنا بالدين الإسلامي يعني ننكر مثل هكذا مقولة، ما نقبلها. كرواية موجودة في علل الشرائع، الرواية فيها زرارة، يسأل الإمام الصادق، أقرأ لكم الرواية على طولها لأنه مفيدة إن شاء الله. قال زرارة: ثم سئل عليه السلام، يعني زرارة قاعد ينقل أسئلة سئلت للإمام الصادق عليه السلام عن خلق حواء، وقيل له، قالوا له للإمام الصادق: إن أناسا عندنا يقولون إن الله عز وجل خلق حواء من ضلع آدم الأيسر الأقصى، آخر ضلع. زين، الأيسر هو من عند هذا الله خلق حواء. قال: سبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. يعني الإمام الصادق ينزه الله سبحانه وتعالى عن أن يخلق حواء من ضلع آدم. أيقول من يقول هذا؟ أكو واحد يحكي تحكي إن الله تبارك وتعالى لم يكن له من القدرة ما يخلق لآدم زوجته من غير ضلعه. الله ما يقدر يخلق لآدم زوجة من شيء ثاني غير الضلع. هيجي وقفت الأمور بس الضلع بقى حتى يخلقون عند حواء. وجعل لمتكلم من أهل التشنيع، إذا يسوي هيك يجعل ذولا أهل التشنيع اللي شنعون على الله، وجعل لمتكلم من أهل التشنيع سبيلا إلى الكلام يقول إن آدم كان ينكح بعضه بعضا إذا كانت من ضلعه، هي إذا من ضلعه يعني جزء من عنده، فشلون ينكحها ويتزوجها؟ هذا معنى أنه آدم ينكح بعضه بعضا، مو صحيح، هذا مقبول. يقول مالي هؤلاء حكم الله بيننا وبينهم. لعد شلون الله خلق حواء يا سيدي يا أبا عبد الله؟ قال ثم قال إن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم من الطين وأمر الملائكة فسجدوا له ألقى عليه السبات ثم ابتدع له خلقا، مثل ما خلق آدم خلق حواء، ثم جعلها في موضع النقرة التي بين وركيه، خلاها يمه، وذلك لكي تكون المرأة تبعا للرجل إلى نهاية الرواية، لأنه الرواية طويلة ليلها طويل. بس المهم هذا المبدأ، ولأنه حواء مخلوقة من ضلع آدم، هذا مو صحيح بحسب المنظور الإسلامي، بل يلزم منه محذور عقائدي. كمل ما جاء في التوراة. فقال آدم هذه الآن عظم من عظامي، أي على حواء يحكي، ولحم من لحمي، هذه تدعى امرأة. مو هو آدم اللي يسمي الأشياء، فسماها امرأة. ليش؟ لأنها من امرئ أخذت، هي مو أخذت مني وأنا امرئ، فهي الأنثى مالتي امرأة. لذلك هاي لذلك تعليل المن، مو لتسميتها امرأة، تعليل لأنه مخلوقة من ضلع آدم. لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون جسدا ويكونان جسدا واحدا. حقيقة يعني هيك تعبيرات، هاي مال يترك أباه وأمه، هاي وكأنه يعني رسالة مبطنة لأتباع هذا الكتاب، أنه ترى أنتم عادي تتركون أمكم وأبوكم على مود نسائكم، لأنه طبيعة الخلقة هيك. زين يعني هذا وكأنه يعني شلون احنا نقول يعني لا ريبة لا إشكالة لا مشاحتة في أن تفعلوا مثل هكذا أمر. وهاي مو رسالة كتاب يريد يهدي الناس ويقود إلى الطريق الصحيح، خصوصا وأنه هي عندنا نصوص بالتوراة أصلا عندها واحدة من الأساسيات طاعة الأب والأم، من أساسيات الدين. هذا يتنافى مع هيك عبارة، وما يدل على أنه أكو بيها شيء مو من التوراة، شيء أضيف إلى التوراة جاها بالغلط. لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسدا واحدا. وكان آدم وحواء كلاهما عريانين، آدم وامرأته، وهما لا يخجلان. هاي بالجنة الحكي، ما يخجلون لأنه ما يدرون يعني العري عيب. خلص الإصحاح الثاني، بالإصحاح الثالث تجينا البلاوي الأكبر. وكانت الحية، هذا الإصحاح الثالث، وكانت الحية أحيل جميع حيوانات البرية التي عملها الرب الإله. الحية حيالة، حية شبيهة حيالة. فقالت الحية الحيالة للمرأة، حية جت على حواء، قالت لها أحقا قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة؟ لأن هي حيالة، هي تدري إنه قال لهم لا تأكلون من هاي الشجرة، بس شلون دخلت لها؟ صدق الله قال لكم لا تأكلون من كل أشجار الجنة؟ أحقا قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة؟ فقالت المرأة للحية من ثمر الجن من ثمر شجرة الجنة نأكل، احنا نأكل هاي ثمار الجنة كلها احنا نأكل من عندها، وأما ثمرة الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منها ولا تمساها لئلا تموتا. احنا نأكل من الشجر بس هاي اللي بوسط الجنة الله قال لنا لا تأكلون منها ولا تمسوها، احنا عدنا لا تقربا هذه الشجرة ولا تأكلا منها فقط. زين، فقالت الحية للمرأة لن تموتا، إذا أكلت منها ما راح تموتون، كذب هذا الحكي، بل الله عالم أنه يوم تأكلان منه من ثمر الشجرة التي في وسط الجنة تنفتح أعينكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر، لأنها شجرة المعرفة هاي اللي الله منعكم عنها، شجرة المعرفة من راح تأكلوا من عدد تقومون تعرفون الخير والشر. إذن التوراة تنسب الغواية أولا مو لإبليس، للحية، طبعا هم يقولون الحية رمز إبليس زين، بس المهم أنه للحية، وراح يجينا تتمة كلام أنه الحكي على الحية مو على إبليس، هاي الحياة الموجودة عندنا اليوم. ثانيا أيضا هاي المقولة المعروفة أنه الحية المن غوت مو غوت آدم، أو أنه الشيطان المن غوى مو غوى آدم، غوى حواء، أول ما راح على حواء زين، هاي أيمن سؤال في التوراة. أي فرأت المرأة ورمى حشت الحية وياها، المرأة راحت على هاي الشجرة ظلت تباوع عليها، فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل، ينوكل من عدها، وبعد وأن فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل وأنها بهجة للعيون وأن الشجرة شهية للنظر، فأخذت من ثمرها وأكلت وأعطت رجلها أيضا معها فأكل. هي حواء اللي نطت الآدم وآدم أكل، فانفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان، لما يشوفون الصدق شافوا روحهم أنه هم عريانان، فخاطا أوراق تين وصنعا لأنفسهما مآزر، من أوراق التين سووا مئزر حتى يسترون عورتهم، وسمعا صوت الرب الإله، طبعا هاي همي المال أنه حواء هي اللي أخرجت آدم من الجنة، هاي طلعت حكاية من هم التوراة، لأن هي عودة حواء هي اللي نطت الآدم قالت ذكر زين، هنا أسمع هذا الحكي، وسمع صوت الرب الإله، إيش فيه والله الرب الإله ماشيا في الجنة عند هبوب ريح النهار، ما شاء الله الله يمشي ومن يمشي يطلع صوت، والجنة بها نهار يعني النهار يعني أكو شمس، فهي جنة عدن وبيها شمس بيها نهار زين والله يمشي. فاختبأ آدم ومرأته من وجه الرب. وهذا الله مو بكل شيء يعرف، هذا الرب الإله مال التوراة ما يعرف كل شيء أصلا. آدم وحواء يختلون من عنده يختبون وهو ما يشوفهم زين. فاختبأ آدم ومرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة، فنادى الرب الإله آدم وقال له أين أنت؟ شلون أنت؟ أكو واحد من عندكم إشي يعني عندهم بستان وهاي من طب بستان ما تشوف صاحبك صيحة فلان أنت وين؟ لأنه يعني أشجار وما تشوفه. فهم يمثلون هاي الصورة هم يعني على عن ذلك علوا كبيرا. دخل فماذا يشوف آدم؟ فيسأله يقول له أين أنت؟ فنادى الرب الإله آدم وقال له أين أنت؟ فقال سمعت صوتك في الجنة، سمعت صوتك فخشيت. ليش خشيت؟ لأني عريان فاختبأت. بس هذا من قاموا أنه بينسبون الكذب لآدم، انه هو كذب هسه، هو مو عريان، هو خاط مئزر ولبس مئزر بعد هو مو عريان، بس قام يكذب على الله يقول له سمعت صوتك وخشيت لاني عريان فاختبأت. فقال من اعلمك انك عريان؟ كش مدريك ادم؟ الله كل شيء ما يدري. يعني الحية جتي وقالت لهم أكلوا من الشجرة وراحوا أكلوا وقاموا يعرفون الخير والشر وخيطوا مؤازر، والله سبحانه وتعالى هذا الحكي كله ما يدري بيه، هذا عندهم بالتوراة. فقال من أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منها؟ ما يدري. فقال آدم المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني من الشجرة فأكلت، مو أنا يا ربي، هاي المرأة نطتني وأنا أكلت. فقال الرب الإله للمرأة ما هذا الذي فعلتي؟ فقالت المرأة الحية غرتني فأكلت. فقال الرب الإله للحية، أقولكم الحكي مو على إبليس، على الحية. فقال الرب الإله للحية لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية، على بطنك تسعين. الحية ليش تمشي على بطنها ما عندها رجلينات من وراء هذا العمل؟ على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك، وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. الحكي على إبليس لا على الحية. الحية وراح تجي النوب بعد سلسلة العقوبات، هاي العقوبة الأولى على الحية زين. المرأة شنو عقوبتها؟ وقال للمرأة تكثيرا أكثر أتعاب حبلك. انت حبلين راح تعبك هواي من وراء هذا العمل اللي انت سويتي. تكثيرا أكثر أتعاب حبلك، بالوجع تلدين أولادا، وإلى رجلك يكون اشتياقك، تشتاقين هواي رجلك، وهو يسود عليك. هذا كله من وراء أفعالك، لأنه أنت أكلت من الشجرة، فهي عقوبة عليك. اشتياق المرأة لزوجها زين، وسيادة الرجل على المرأة، هذا هاي عقوبة نتيجة ما فعلته وولادتها العسيرة. وقال لآدم، إيب الله العقوبة مال آدم، خلينا نشوفه. وقال لآدم لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها. أي بالله شنو راح يصير العقوبة؟ ملعونة الأرض بسببك. من وراك الأرض راح تصير شبيهة ملعونة، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك. بعد ماكو راحة، بعد تعب. وشوكا وحسكا تنبت لك، وتأكل عشب الحقل، بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها، لأنك تراب وإلى تراب تعود. تظل هيك حياتك لحد ما تموت. ودعا آدم اسم امرأته حواء. ليش نوب سماها حواء؟ ليش؟ لأنها أم كل حي. وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد. الله سوالهم زين قميص من جلد، وألبسهما. وقال الرب الإله: هو ذا الإنسان قد صار كواحد منا عارفا الخير والشر. قام يعرف الخير والشر، والآن ما دام قام يعرف الخير والشر صار خطر، يمثل خطر. والآن لعله يمد يده ويأخذ من شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيا إلى الأبد. لو بخاف يمد يده على شجرة الحياة ويأكل من عندها ويصير مخلد. الله خايف لآدم يصير مخلد. زين؟ فأخرجه الرب الإله من جنة عدن ليعمل الأرض التي أخذ منها. روح اشتغل بالأرض اللي أنت انخلقت منها. فطرد الإنسان وأقام شرقي جنة عدن الكروبيم ولهيف سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة. انتهى القصف. أقول هذه التوراة. هاي سؤال، هاي قصة نبي الله آدم عليه السلام في التوراة. شوفوا يعني التعبيرات والصياغة وكيف يصفون الله سبحانه وتعالى، ينظرون إلى الله ما هي مواصفاته، وهي هاي القصص الخرافية اللي موجودة بيها. فنحمد الله حمدا كثيرا أنه من علينا بالقرآن الكريم الذي أخرجنا من هذه الظلمات إلى نور المعرفة. بينما القرآن الكريم يحثنا على المعرفة وطلب العلم، نجد أن التوراة تعتبر أنه المعرفة، معرفة الخير والشر، إثم ارتكبه آدم وبسببه عوقبه، لأنه أكل من شجرة معرفة الخير والشر. هذا تمام الكلام في القصة الأولى التي وردت في القرآن الكريم والتي أسميناها قصة الخلافة والتهيئة لها. الآن الآية 40 من سورة البقرة، قال عز من قائل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. واضح أنه في هذه الآية المباركة الخطاب موجه إلى بني إسرائيل. يا بني إسرائيل، وتوجد في هذه الآية المباركة أوامر ثلاث لبني إسرائيل. الأمر الأول: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم. الأمر الثالث: وإياي فارهبون. السؤال الأول الذي نطرحه، هل لهذه الآية المباركة علاقة بقصة خلافة آدم على الأرض المذكورة قبلها، أم لا توجد بينهما أي علاقة؟ وهذا كلام جديد ومستأنف لا علاقة له بما سبق، وكأنه احنا انهينا شيء وفتحنا صفحة جديدة بدأنا نتكلم في شيء آخر. طبعا هذا مو عيب يعني، عادي، بس هو ده نسأل انه اكو علاقة لو ماكو علاقة. الجواب: توجد علاقة وطيدة بين قصة خلافة آدم وبين بني إسرائيل، ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى بعدما روى لنا هذه القصة ثنى بالكلام عن بني إسرائيل. ما هي هذه العلاقة؟ شوفوا، ما بني إسرائيل وين كانوا؟ كانوا بمصر، مو يوسف سلام الله عليه دز على يعقوب وأبنائه يعني أخوته، أخوة يوسف، وجوا لمصر فعاشوا بمصر. من عاشوا بمصر الأجيال اللاحقة ليوسف صاروا بني إسرائيل عبيد للمصريين ولفرعون، شغلوهم عبيد، فكانوا يعيشون تحت السلطة الفرعونية، وشافوا من السلطة الفرعونية أشد أنواع التعسف والظلم. الله سبحانه وتعالى حررهم من هذه السيطرة الفرعونية على يد نبي الله موسى سلام الله على نبينا وعليه، ومن حررهم من السيطرة الفرعونية استخلفهم في الأرض. انتبه انتبه منا الحشيب، استخلفهم في الأرض، صاروا هم الأسياد، هم الخلفاء على الأرض. بس المشكلة وين؟ انه نسوا العهد اللي بينهم وبين موسى، كانت اكو عهود قطعوها لله سبحانه وتعالى ولموسى عليه السلام اثناء هاي رحلتهم واستخلافهم على الارض، قبل استخلافهم على الارض نسوا العهود، كانوا يعني كل فترة مسوي لهم مصيبة. شوف العلاقة، آدم عليه السلام الله يريد يستخلفه في الأرض، زين قبل ما يستخلفه في الأرض مر بدورة تدريبية، بهاي الدورة التدريبية زين ارتكب فتشي هو منهي عنه في تلك الفترة، اي مولاي براحتك، وبسببه عوقب ونزل إلى الأرض. هم همين بسبب ما فعلوه اجتهم عقوبة، عقوبة التيه 40 سنة، ورا ما قضوا هاي العقوبة وكملوها الله سبحانه وتعالى جابهم واستخلفهم على أرض فلسطين والشام عموما. زين صارت حروب وخاضوا حروب ويا الفلسطينيين واللي موجودين في ذيش المنطقة وسيطروا على هذه المناطق بلاد الشام. مثل ما هو آدم بعد هذه العقوبة نزل إلى الأرض واستخلف الأرض. لذلك أكو فد شبه بين هاي القصة قصة آدم وما مر به بنو إسرائيل. ومن هنا جاء الكلام عن بني إسرائيل بعد هذه القصة. شوفوا شو يقول في كتاب الأمثل في تفسير الأمثل، يقول لما كانت قصة بني إسرائيل ابتداء من تحررهم من السيطرة الفرعونية واستخلافهم في الأرض ومرورا بنسيان العهد الإلهي وانتهاء بسقوطهم في حضيض الانحراف والعذاب والمشقة، اشبه هاي القصة تشبه إلى حد كبير قصة آدم، بل هي فرع من ذلك الأصل العام. فإن الله سبحانه في آية بحثنا وعشرات الآيات الأخرى التالية بيّن مقاطع من حياة بني إسرائيل ومصيرهم لإكمال الدرس التربوي الذي بدأ بقصة آدم. يعني هي هاي الدروس اللي الله سبحانه وتعالى انطانا إياها بقصة خلافة الأرض لآدم، تكملة الدروس يبين من خلال ما سنعرفه عن بني إسرائيل وما جرى لبني إسرائيل. إذن أكو تناسق وأكو أشبه بالتتمة، يعني هاي الكلام عن بني إسرائيل تتمة كأنه للدروس والعظات اللي الله سبحانه وتعالى يريدها منا من قصة خلافة الأرض. إيش شيخنا تفضل.
يعني هو سبب هذا يعني فعلاً هنا محررهم موسى عليه السلام من الفراعنة وصار بيناكم عهد،
فبيناطين
هذا العهد يعني
إيه؟
صار
كما في. هسا راح تجيك بالتفصيل، هم هواي سوالف خالفوها. هسا راح يجينا الحكي بالتفصيل.
يعني.
شنو واحدة منها؟
يعني واحدة من الأمور اللي خالفوها هي إنه
كلهن عهود. نعم. كلهن إنه خالفوهن كلهن. يجيك القصة بالتفصيل إن شاء الله. زين هذا أولا. ثانيا ليش الكلام عن بني إسرائيل؟ ليش القرآن راح يسولف أولا أنه لأنه هي تتم للدروس والمواعظ اللي القرآن يريد ينطينا إياها من خلال قصة خلافة الأرض، تتمت هاي المواعظ في قصة بني إسرائيل. زين إيش معنى بني إسرائيل؟ هذا له أسباب عديدة. السبب الأول، سورة البقرة هي أول سورة نزلت على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة. وكان اليهود يمثلون جزءاً مهما جدا من سكان المدينة المنورة، فهو جزء من المجتمع المدني اليهود، وكانوا يتميزون بالغنى الاقتصادي مقارنة بأقرانهم اللي يعيشون إياهم بالمدينة. فتواجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة أثار اليهود لأكثر من سبب. السبب الأول أنهم كانوا يعرفون أنه سيبعث نبي في هذا الزمان، وكانوا يتمنون أن يكون هذا النبي منهم، فلما تبين أنه ليس منهم أنكروه وجحدوا ما كانوا يعلمونه. ثانيا تواجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة سلب منهم السيادة وقيادة المدينة، كما أنهم خافوا من تأثير الدين الإسلامي على وضعهم الاقتصادي، فأخذوا يحوكون المؤامرات ضد الديانة الإسلامية وأتباعها. ومن هنا اهتم القرآن الكريم ببيان ما جرى على بني إسرائيل، لإرشادهم ونصحهم وإعادتهم إلى طريق الصواب. أمر آخر يعد سببا مهما في قصة أو في ذكر قصة بني إسرائيل، هو أن السنة النبوية المعتبرة أخبرتنا بأن المسلمين سيمر عليهم وسيفعلون كل ما مر على الأمم السابقة وكل ما فعلوه، وخاصة ما جرى على بني إسرائيل. روايات عندنا شتري توصفها تصل إلى حد الاستفاضة، الشهرة كثيرة عن طريق أهل السنة وعن طريق الخاصة، تبين أنه أنتم يا أهل الإسلام ستسلكون ما سلكته الأمم السابقة وستتبعونهم القذة بالقذة والنعل بالنعل، يجعدهم تعبير حتى لو دخلوا جحر ضب دخلتموه. ها فبعد هنا ليش يحكينا على بني إسرائيل؟ دي يقول لنا ديروا بالكم يا المسلمين حتى لا تقولون احنا ما كنا ندري، اذن الامور كلها صارا على بني إسرائيل، فاحذروا أن تفعلوا ما فعلوه وبالتالي يجري عليكم ما جرى عليهم. فهو صحيح الخطاب لبني إسرائيل، ولكن هو إياك أعني واسمعي يا جار، أنا أحكي يا بني إسرائيل وأنتوا يا المسلمين استفيدوا من هذا الكلام. فمو واحد من يجي يقرأ بالقرآن يا بني إسرائيل يقول إيه الحمد لله هذا الحكي مو إنه، وجنه مو لك، هو موجه إليك، موجه إليك حتى أنت تستفيد من عنده. الهداية لا تتم إلا بالاستفادة مما جرى على الأمم السابقة والاتعاظ مما مر بهم وعليهم. زين، شنو هي الغاية في هذه الأوامر الثلاثة المذكورة في الآية المباركة؟ قلنا هاي الآية بها ثلاث أوامر، اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، هذا أولا، وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم ثانيا، وإياي فارهبون ثالثا. يقول هذني وحدة تكمل الثانية. النتيجة أنه إحنا إذا سويناهن نصل إلى النجاح والفلاح الذي من أجله خلقنا. فإن تذكر النعم الإلهية كفيل بتحفيز الإنسان على معرفة الله سبحانه وتعالى وشكره على هذه النعم. هذه نوبة ما أدري، مثال هيك للتقريب، ما أدري أنه واحد أصلا جايب لي هدية، ما أدري، ما أعرف هاي النعمة الموجودة عندي اللي هي الهدية أصلا ما أدري بيها، فبالتالي أصلا ما راح أسأل منه جاب الهدية، يعني هو أنا أصل وجود الهدية ما أدري بيه. خوش، فإذا ما راح أسأل منه اللي جاب الهدية بطبيعة الحال هم يعني ما راح أجازي على هديته ولا راح أشكره. ونوبة أدري أكو هدية بس يعني لا فتحتها لا شفتها لا اهتميت بيها، ما أدري يعني هي خوش هدية مو خوش هدية، ما هم ما أدري. هذا هميا ما يحفز على معرفة من الذي جاء بها وشكره على ذلك، بينما أنا من أجي أفتح الهدية وأشوف أنه هاي هدية قيمة جدا كلش غالية وتحفة، رأسا أقول من جابها، من جاب لنا اياها؟ فمن يقولوا لي مثلا انه هاي جاب لك اياها شيخ احمد، يعني بعد راسا اشعر بامتنان من شيخ احمد، زين، واحاول انه اشكره على هاي الهديه القيمه اللي جاب لي اياها. مثلا شيخ احمد خلينا نفرض انه جاب لي سياره اخر موديل، شنو هي الهديه هاي؟ عم جزاك الله خير ورحم الله والديك، وبعد شيخ احمد امشي يريد من عندي انا بخدمته، جايب لي هديه سياره جديده اخر موديل. مو كذلك النعم الالهيه، الله سبحانه وتعالى عندما ينعم بها علينا اذا غفلنا عنها بعد اصلا ما نسال هاي النعمه منين جايه، ولا نحاول انه نشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم. لكن إذا تمعنا بهذه النعم وتذكرناها دوما لأنه يجوز شيخ أحمد وراء 10 سنين راد من عندي شغلة، فأنا يكون أتذكر وراء 10 سنين أقول إيه والله قبل 10 سنين جاب لي هدية جدا قيمة يستاهل شيخ أحمد أنه أقضي له شغلته. أنت همين الأمثال تضرب ولا تقاس طبعا، بس أريد أقرب الفكرة. إحنا همين من هاي النعم نذكرها على الدوام، بعد فترتنا تدفعنا وعقلنا هم يدفعنا إلى أنه ما يصير إحنا نخالف من أنعم علينا بكل هذه النعم، بل الواجب علينا شكره. وانتم تقرون بالعقائد، واحدة من الطرق لمعرفة الله سبحانه وتعالى هي وجوب شكر المنعم. فالخطوة الأولى للهداية وإطاعة الله سبحانه وتعالى هي تذكر النعم التي أنعم بها الله علينا، وللكلام تتمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.